أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فحديثي معكم أيها الإخوة الأحبة قراءة في صحيح الإمام البخاري. وقوف على أدلة الشرع، وأدلة الشرع قرآن وسنة وإجماع، وهو الذي نقول عنه فهم سلف الأمة، فهم السلف للنصوص عندما يتفقون يجمعون. بهذه الأصول الثلاثة ينضبط فهم المسلم للأحكام الشرعية ابتداء من العقائد وانتهاء بالأحكام العملية، عبادات أو معاملات. الله سبحانه وتعالى اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم وأخرجه، أرسله للناس كافة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأيده بدين، بوحي، بشرع، وبظهور وحجة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فكان الظهور الذي نراه الآن في منهج صحيح لا يتطرق إليه التحريف ولا التغيير ولا التبديل، هذا ظهور ما بعده ظهور في زمن لا نجد منهجا من المناهج يبقى مستقرا، وإنما يختلف الناس فيه. النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه القرآن، فكان يقرأ عليهم القرآن غضا طريا، يقرأه في صلواته، وينزل عليه الوحي فيتلوه على أصحابه، وكان حريصا على أن يدون وحي القرآن لئلا يختلط بغيره، فدون القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما نزلت آية أو سورة أو مجموعة آيات إلا وكتبت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفسر لهم القرآن إما بقوله وإما بعمله. فكان كما قال ربنا تبارك وتعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. فكان عمله وقوله بيانا لما جاء من عند الله، بل إن القول والعمل والإقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد من الوحي. إذا كان القرآن وحيا منظوما بنصه بلفظه ومعناه، فإن السنة من الوحي الذي جاء بالمعنى، أما اللفظ فمن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أحيانا يختلف فيه النقلة، يختلف الرواة في الألفاظ، لكن في القرآن لا يمكن، حتى مع قراءات القرآن المتعددة لا نجد اختلافا، لا نجد اختلافا، هذه رواية وهذه رواية، لكن لا يختلف الناس في الرواية أبدا. فكان القرآن وكانت السنة شرحا وبيانا وتطبيقا للقرآن الكريم. كتب القرآن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن كتابة السنة. أتدرون لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تكتب السنة؟ لئلا تختلط في أذهان الناس أو بعض الناس بآيات القرآن الكريم. فكان نهيه صلى الله عليه وسلم عن هذه الكتابة، ولكنه لم ينهى أبدا عن الحفظ، عن التدبر والتفكر. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، هذا أمر بالحفظ وبالسماع وبالاهتمام، لكنه نهى عن الكتابة. لماذا؟ لئلا تختلط بالقرآن، خاصة وقد كانت الكتابة بدائية، وأمة العرب أمة أمية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي الأمي. فكتابة بدائية، تخيلوا كتابة لا يوجد فيها نقط ولا شكل، عبارة عن خطوط. هذه الكتابة في أمة لا تحسن، لا تتقن القراءة والكتابة، سبيل لضياع الوحي. لكن سبحان الله، ما ضاع الوحي، ما ضاع الوحي، بل تطورت الكتابة بعد ذلك لحفظ هذا الوحي. فكان النهي عن كتابة السنة لئلا تلتبس وتختلط بالقرآن. فلما استأذن بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يكتب، أذن له أن يكتب. إذن فليس الأمر نهيا عاما شاملا عن الكتابة، وإنما الأمر سدا للزريعة، لئلا يختلط كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو شرح وبيان وتفسير لكلام الله عز وجل. وهذا يتضح لنا جليا حينما نجد بعض القراءات غير المتواترة، يقولون عنها قراءة شاذة. فمثلا عبد الله بن مسعود كان من حفاظ الأمة، من حفاظ القرآن الكريم، ولكن علماء القرآن يقولون إن رواية ابن مسعود رواية شاذة. ما معنى شاذة؟ ابن مسعود من أحفظ الأمة، لأن العلماء اشترطوا شرطا هاما في نقل القرآن، ألا ينقل عن واحد أو عن فرد، وإنما ينقل عن المجموع. فنقل القرآن بالتواتر في كل عصر، ونحن نرى هذا في عصرنا. إما ننظر كم من الناس يحفظ القرآن الكريم في زمن قل فيه الحفاظ، نجد أنهم كثيرون، مش واحد أو اثنين، ونجد أيضا أنهم لا يختلفون في الرواية أبدا، ده حتى التجويد ترقيق والتفخيم يتفقون على هذه الأصول. هذا تواتر، تواتر حفظ الله به كتابه. في قراءة ابن مسعود مثلا في آية الكفارة، كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات.
في قراءة ابن مسعود ايه؟ متتابعات. لفظ متتابعات شرط قيد قيدت به قيد به الصوم. هذا اللفظ متواتر غير متواتر، ولهذا لا يعد من القرآن. ويختلف أهل العلم هل يجب في صوم الكفارة التتابع أم يجوز تفريق الصيام، على قولين للعلماء. نجد مثلا مثال آخر في آيات المواريث، وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. أخ أو أخت، طب الأخ ده أخ شقيق ولا أخ من الأب ولا أخ من الأم؟ مش كل واحد من دول يقال له أخ؟ طيب ما المراد، ما المقصود؟ هل الإخوة دول كلهم يتساوون ينزلون منزلة واحدة في الميراث؟ سؤال. القرآن قال وله أخ أو أخت، في قراءة ابن مسعود وله أخ أو أخت من الأم، وله أخ أو أخت من الأم. وقد أجمعت الأمة على أن المراد في هذه الآية هو الأخ من الأم والأخت من الأم. إذا قراءة ابن مسعود وافقت الإجماع، لكنها أيضا قراءة شاذة لا نتلوها ولا نقرأها، مع أن الحكم مجمع عليه. طب الأخ الشقيق والأخت الشقيقة حكمه فين؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك إلى آخر الآية. يبقى في أخت تانية وأخ تاني لهم حكم بتاخد النصف، إنما هنا بياخد إيه؟ فلكل واحد منهما السدس، والسدس غير النصف. فكان نقل القرآن نقل متواتر، فحفظ القرآن حفظا عجيبا، حتى إن أي واحد يريد أن يعبث الآن في القرآن الكريم يفطن إليه الناس سريعا ويأخذون على يديه، لأن الذي حفظه هو الله. طب بيان القرآن وشرح القرآن الذي جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي هديه نقل لنا أيضا، نعم، ولكنه لم يدون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تدوينا عاما، وإنما كان الحفاظ والعلماء يتناقلونه بالحفظ في الصدور. ما معنى هذه الآية؟ ما المقصود بها؟ ما تفسيرها؟ فيقول الصحابي تفسيرها كذا وكذا، نزلت في كذا وكذا، هو هنا، أو يقول السنة كذا وكذا، هو هنا ينقل لنا البيان. ينقل عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جمع القرآن في خلافة الصديق في مصحف واحد، لأن الكتابة في زمن النبي كانت كتابة على عسب النخل والرقاع وقطع الجلد، كان القرآن مكتوب لكنه متفرق، لكن في الصدور كان مرتب. فجاء الصديق وجمع القرآن في مصحف واحد بين دفتين هكذا في الجمعة الأولى، ثم جاء عثمان بن عفان فوجد أن الناس قد اختطوا لأنفسهم مصاحف، وقد وقع في بعض هذه المصاحف اختلاف يرجع إلى القراءة الشاذة والقراءة المتواترة، فخشي عثمان أن تختلف الأمة في القرآن، فأمر بإحراق جميع المصاحف التي بأيدي الناس، وكتب للناس مصحفا إماما جعله عنده في المدينة، ونسخ منه نسخا بثها في الأمصار، فكان الجمع الثاني للقرآن ليجتمع الناس على كتاب واحد، مش كل إنسان يكتب لنفسه. وكان بعض الناس يكتب تفسير الآية بجوار الآية أو فوق الآية، يذكر نفسه بالتفسير فيأتي غيره فيظن أن هذا من القرآن، لو فتحنا هذا الباب سوف يضيع القرآن. فكانت جمعة الثانية لعثمان وحرق المصاحف من الأسباب التي حفظت لنا كتاب الله. والسنة تروى وتتناقل جيل عن جيل، يحفظها العلماء في صدورهم، لكن لم تظهر مدونات أو مدونات مستوعبة للسنة. حتى كان الولاة يكتبون لعمر بن عبد العزيز وقد اتسعت رقعة الإسلام، ما السنة في كذا، ماذا نصنع في كذا، اكتب لنا في كذا، فيكتب لهم. فوجد عمر أن أهل العلم قد يموت ويضيع الكثير من العلم لو بقينا على هذا الطريق في الاعتماد على الذاكرة والحفظ، فأمر بتدوين السنة وكلف بعض الحفاظ، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وغيره من العلماء، كلفهم بحفظ السنة في دواوين. فبدأوا يتوجهون إلى الحفاظ، ما عندك من الأحاديث ويدون، ما عندك من الأحاديث، طب ما عندك من الأحاديث لا يأخذ منه متون، وإنما يأخذ منه المتن بالإسناد. يعني إيه المتن بالإسناد؟ أنا أحدث بالحديث، يقول لي من أين سمعته، من أين جئت به، أقول له حدثني أبي، طيب أنا ثقة وأبي ثقة، يبقى يكتب. طب أبوك من أين جاء به، حدثه فلان، فلان من أين، يتتبع الحديث بإسناده. وكان هذا في العصر الأول، يعني الأسانيد كانت عالية، ما تلاقيش السند أكثر من 2 أو 3، أسانيد عالية، فكان سهل وميسر. فجمعت السنة بأسانيدها، وكان السبب أيضا الرئيسي في هذا إن بعض الناس وجدوها فرصة للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذبوا وحدثوا الناس بالأحاديث المكذوبة، والصحابة والتابعين ما زالوا متوافرين، لا يخلو البلد، القرية لا تخلو من مجموعة من الحفاظ. فلما يسمع الحافظ حديث لا يعرفه يقولي من أين جئتم بهذا الكلام، أنا لا أعرفه، أنا لا أعرفه، طب اسأل لعل غيرك يعرفه، فيسأل يقول لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه، من الذي كتب هذا الكلام، من الذي حدث به، ائتوا به، فيظهر أنه كذاب وأنه وضاع، فيحذر الناس منه ويؤخذ على يديه. ولهذا لما فشى الوضع أظهر الله سبحانه وتعالى جهابذة للسنة، يفضحون الكذابين والوضاعين ويحذرون الناس من روايتهم ومن أحاديثهم. وإحنا بنجد في زماننا دلوقتي كتب مخصوصة في الأحاديث المكذوبة والموضوعة. وبدأ الناس يسعون لجمع السنة، فوجدت مصنفات حديثية كثيرة، منها ما رتب على المسانيد، فلان يقول أنا أجمع أحاديث شيوخي فلان وفلان وفلان وفلان، كل واحد أجمع حديثه كله مع بعضه، عشان لو حد جاب حاجة عن شيخي أنا لا أعرفها ممكن أرجع وأسأل عنها ويظهر أنها صحيحة أو أنها غير صحيحة. غيره يقول أنا أكتب على مسانيد الصحابة، الصحابة الذين نقلت عنهم الرواية كل واحد نكتب اسمه ونكتب إيه أحاديثه كلها. البعض يقول أنا أجمع كتابا يشمل أحاديث الأحكام كلها أو أحاديث العقائد أو أحاديث الدين كله. فظهرت مصنفات كثيرة، وبعض هذه المصنفات ضاع، يعني لعله بعضه قد يكون مازال مخطوطا الآن أو ضاع من الأمة لم يصل. لكن لما ظهرت هذه المصنفات ظهر التلاميذ ينقلون يأخذون عن أصحاب هذه المصنفات، فكانت الكتب المعتبرة التي بين أيدينا الآن، وكان من أشهرها صحيح الإمام البخاري. ولماذا نقول صحيح؟ الناس قبل البخاري كانوا يدونون الحديث بالسند المتصل، سواء كان صحيحا أو حسنا أو ضعيفا، وربما يكون الحديث مكذوبا أو موضوعا فيدونه بالإسناد. لماذا؟ ليقول لمن يعقل ويعرف كيف يميز: انظر في الإسناد فسوف تعرف حكم الحديث. وانتشرت المصنفات، وكان من أشهرها موطأ الإمام مالك. فجاء إسحاق بن راهوي وقال لتلامذته، وإسحاق بن راهوي كان يقال له أمير المؤمنين في الحديث، يحفظ أكثر من 100,000 حديث أو 200,000 حديث. فقال لتلامذته ويحفظ الأحاديث بالإسناد المتصل، قال إسحاق لتلامذته: من منكم يتصدى لجمع مختصر في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا مش عايزين كتب مطولة، نعمل مختصر صغير فلا نذكر فيه إلا الصحيح. يقول البخاري: فوقع ذلك في قلبي فصنفت الجامع الصحيح. يبقى اشترط البخاري في صحيحه أن يكون جامعا، ومعنى الجامع الكتاب الذي يشمل كل فنون العلم، من عقيدة لسيرة لأخلاق لأحكام، كل فنون العلم الشرعي يقال له جامع. صنف الجامع الصحيح، وانتقى النصوص الحديثية التي أوردها فيه. ولهذا البخاري أثر عنه أنه قال: أحفظ 100,000 حديث صحيح. وأكثر من ذلك من الأحاديث التي لا تصح. أودع في الجامع الصحيح كم حديث؟ حوالي 9,000 أو تزيد قليلا بالمكرر. يعني هذه نسخة لصحيح الإمام البخاري، وفيها إشارة لعدد الأحاديث التي في الصحيح على الغلاف اهو. فيقول: عدد أحاديث الصحيح المرفوعة الموصولة بالمكرر على ما ضبطه الحافظ ابن حجر 7,397 حديث، وعدد كل الأحاديث بالمعلقات والمتابعات 9,082 حديث. لو حذفنا المعلق وحذفنا المكرر يبقى 2,602 حديث. يبقى البخاري أخرج هذا الكم بالمكرر وبالمعلقات، يعني غير الموصول، حوالي 9,000. الصحيح المتصل الإسناد 7,397 على ما عده الحافظ ابن حجر. إذا حذفنا المكرر يبقى كام؟ 2,602، وهو الذي عبر عنه الكثير، حوالي 3,000 حديث. ده عدد ما في البخاري. من كام ألف حديث صحيح؟ من 100,000 حديث صحيح. إذن الرجل كان ينتقي يحفظ 100,000 حديث صحيح. طب أنا أحفظ 100,000 حديث صحيح وعايز أكتب كتاب أذكر فيه 2,000 وشوية، أكتبه في قد إيه؟ أنا حافظ 100,000، هكتب منهم 3,000، يستغرق مني كم من الوقت؟ شهر أو 2 أو 3. ده أنا باخد من الذاكرة، من حفظي، وربما أقل. لكن البخاري في حوالي 16 سنة كتب هذا الكتاب، وكان يسأل شيوخه وأقرانه وكل من يعرفه، يعرض عليه الحديث ويناقشه فيه، هل في علة، هل في كذا، هل في كذا، حتى يرضى عن الحديث. ولا يدونه إلا بعد أن يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يدونه. كان هذا منهج البخاري في التصنيف. البخاري ذلك الشاب الذي نشأ في عبادة الله، تعجبون أنه أصيب بالعمى في صغره، ذهب بصره وهو طفل، وأخذوا بالأسباب التي يؤخذ بها في شفاء المريض، وكانت أمه امرأة عابدة صالحة، فكانت تدعو الله تلح في الدعاء. يقول الحافظ ابن حجر فيما نقله في سيرته: فرأت إبراهيم الخليل في المنام فقال لها: إن الله رد على ابنك بصره. قالت: فأصبح وقد برئ. متخيل بقى هذا الرجل سيكتب في أزمان ليس فيها وسائل الراحة التي في زمننا، يسهر في مذاكرة العلم وحفظه. فكان من صغره حريصا على حفظ الحديث وتتبع الحديث، حتى اشتهر في صغره، وكانت عنده حافظة عجيبة، حافظة قوية، حتى يذكر لنا العلماء أنه حين دخل بغداد لأول مرة سبقه صيته. عمره دخل بغداد وأول مرة يدخل بغداد عاصمة الخلافة في زمنه، فالناس قالوا: البخاري يأتي بغداد. فمجموعة من المحدثين قالوا: نختبر الرجل، نريد أن نختبر حفظ الرجل. كيف نختبره؟ قالوا: نسأله عن مجموعة أحاديث فنعرف قدراته على الحفظ. طب ما احنا عارفين ان لو سألنا عن مجموعة احاديث سوف يجيب، ماذا نصنع؟ قالوا: نقلب له الاحاديث. ومعنى قلب الحديث ان يركب المتن على اسناد مختلف، او يغير في هيئة الاسناد، او يغير في هيئة المتن. وكلفوا 10 من طلبة الحديث من الحفاظ أن يسألوا البخاري في الحلقة عن هذه الأحاديث، كل واحد يسأل عن 10 أحاديث، فكان السؤال عن 100 حديث. لما دخل البخاري المسجد بغداد اكتظ المسجد بالناس وامتلأ وازدحم، فجلس معهم فسألوه، فكلما عرضوا عليه حديثا يقول لهم: لا أعرفه. فيظن الجاهل أو العامي أن الرجل جاهل لا يعرف شيء، أما هم فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: لقد فطن الرجل. الرجل عرف أن احنا بنختبره وقدر يفطن إلى ما ركبناه. لو واحد جاهل أو متساهل هيرى المتن صحيح ويرى الرجال اللي في الإسناد معروفين، إن تغيير المتون مع الأسانيد أو قلب الأسانيد أو تقديم والتأخير في رجال السند يختلط علينا جميعا. البخاري يقول: لا أعرفه. حتى سألوه عن 100 حديث وهو يقول: لا أعرفه. ثم التفت إليهم فقال للأول: أما حديثك الأول فقد قلت فيه فلان عن فلان عن فلان، وهذا خطأ، والصواب فيه فلان عن فلان عن فلان. فجعل يسوق له الأحاديث 10 التي أوردها عليه ويصححها له، ثم انتقل إلى الثاني حتى انتهى من 10. يقول الحافظ ابن حجر: وليس العجب أن يحفظ البخاري الأحاديث الصحيحة، ولكن العجب أنه حفظ الأحاديث المركبة خطأ من سماع واحد. الرجل لما صنف كتابه سمى إيه؟ الصحيح، المسند أو الجامع الصحيح المسند من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيره وأيامه. هذا هو هذه التسمية التي سماها صحيحه، ولكن اشتهر على ألسنة الناس صحيح البخاري صحيح البخاري، فهو اشترط أن يكون صحيحا وأن يكون مسندا موصولا وأن يكون جامعا، فيجمع سنن الرسول وهديه وسيرته وأيامه، هذا شرطه. ولم يخرج عن راو ضعيف، وإنما يخرج عن المتفق على إمامته وجلالته في هذا الشأن في الحفظ والضبط، إلا أن يخرج لمن دونه متابعة، يعني كشاهد مع واحد غير يسنده. فكانت له شروطا في رواية الحديث لم يذكرها في كتابه، وإنما لما صنف كتابه تعرض لنقد عجيب وشديد. كتابك أنت تزعم أنه صحيح؟ طيب ننظر في كتابك ونطلعه، لعل فيه خطأ، لعل فيه ضعيف، لعل فيه انقطاع، لعل فيه كذا. فكان كتابه بيتعرض في الزمن اللي صنف فيه الكتاب لعملية نقد، وهذه العملية، عملية النقد هذه، هي التي أظهرت ميزة هذا الكتاب وقدرة صاحبه على التصنيف وعلى الانتقاء، فشهد له الجميع بالإمامة في هذا الشأن في علمه. ولعل من أشهر من انتقد البخاري ممن جاء بعده الدارقطني، انتقد حوالي 160 حديث، والحافظ ابن حجر ذكر هذه الأحاديث كلها في مقدمة لشرح البخاري، ورد على الدارقطني في معظمها وقال النقد غير متوجه، وفي بعضها قال أصاب الدارقطني في نقده. والنقد ليس معناه أن المتن اللي في البخاري ضعيف، وإنما النقد معناه، ودي حاجات لا نفطن نحن إليها كغالبا، إن أنت رويت الحديث بقولك عن فلان وهو قد نقل بقوله حدثنا، فليه ما قلتش حدثنا؟ يعني ينتقد في إيه؟ في شيء من هذا القبيل. لأن ليس في الصحيح متنا أجمعوا على ضعفه، أجمعوا على ضعفه، وإنما هي مناقشة فيما يتعلق بشروطه التي أثرت عنه واشتهرت عنه. ولهذا كان أصح كتاب بعد كتاب الله. وأنا بقول هذا الكلام، وهذا كلام يحتاج منا لقراءة متأنية، لأنني بذكر ما يحضرني، لأن بعض الناس يقول البخاري البخاري صحيح البخاري، حسبنا كتاب الله، هو البخاري معصوم، هو البخاري معصوم. نقول من قال إن البخاري معصوم؟ من قال هذا؟ ولكن البخاري رجل له منهج في انتقاء الحديث والحكم عليه صحة وضعفا، فإن كنت أهلا لأن تناقشه وترد عليه فناقش هذا المنهج وقل له أخطأت، هذا ليس بصحيح وإنما هذا ضعيف. لكن مجرد أن تشنع وترفع صوتك وتقول البخاري ليس معصوم، نحن ما قلنا إنه معصوم، وإنما هذا تشويش لرد السنة، لرد ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يقول غيرك مثل هذا في القرآن، عم تقول متواتر متواتر، مين قال إن القرآن متواتر؟ هو لا يعرف ماذا تعني كلمة متواتر. يبقى إذن الجاهل له أن يقول ما يشاء، لكن كلامه يبقى معتبر ولا غير معتبر؟ غير معتبر. فالناقد إذا انتقد صاحب المنهج لابد أن ينتقدوا في منهجه ويرد عليه ردا علميا، كما أن لصاحب المنهج أسلوب علمي في العرض والرواية والانتقاء، وإلا يقال له أنت جاهل لا أتحدث معك. هذا هو الذي يشنع به كثيرا على البخاري والذين يشنعون. وكان واحد ظهر في من 20-30 سنة وكتب كتاب ونشره وقال الأحاديث أو الإسرائيليات أو تنقية البخاري من الأحاديث المكذوبة والموضوعة والإسرائيليات، ثم جاء بكلام غث مجرد تشنيع ويقول هذا لا يعقل، هذا لا أتصوره، هذا لا يقبل، بدون منهج. لا، منهج البخاري منهج قبلته الأمة جيلا بعد جيل. العجيب يا أخوانا أن البخاري لما صنف كتابه في حوالي 16 سنة اشتهر كتابه في الأمة شهرة عجيبة. ولو سألنا أنفسنا أي دار نشر طبعت كتاب البخاري لما البخاري صنفه، الجواب ما كان المسلمون يعرفون الطباعة، وإنما كان الكتاب يكتب بخط اليد، وكانت طريقة الكتابة إن الكاتب يجلس كما تجلسون الآن، ومصنف الكتاب يقرأ يحدث إما من كتابه وإما من حفظه، والكاتب يكتب ما يملى. ولاحظوا واحد بيملي سواء من ذاكرته أو من كتابه، والناس بتكتب، ممكن يحدث اختلافات بين اللي بيكتبه، واحد يفوت كلمة، يفوت لفظ، يفوت اسم، فتختلف الروايات. فكانت مذاكرة الحديث، يذاكر الحديث فيما بينهم، فكل واحد يعرض ما كتب أو ما حفظ على غيره، فينتشر الكتاب انتشارا عجيبا، حتى أنه لا يكاد نجد بيت في عالم من العلماء إلا وعنده نسخة من صحيح البخاري أو يحفظه عن ظهر قلب. هذه كانت طريقة النشر القديمة، الكتاب يدرس، يسافر فيحدث الناس بأحاديث الكتاب مرتبة، ويذكر لهم تراجم وما فيها من الفقه، والناس يكتبون ويدونون. ولهذا كثرت الروايات عن البخاري، وكان في بين الروايات أحيانا اختلافات يسيرة، اختلافات يسيرة سنراها مثلا نحن نتعرض لأحاديث الكتاب بالشرح. البخاري إحنا لم نقرأ كتابه كله، ودي ضمن الطبعة الوحيدة لصحيح البخاري التي جمعت في مجلد واحد، لأن حوالي 6000 وشوية بالإسناد أو 9000 مع المعلقات وغيرها يصعب أن تجمع في مجلد واحد، ولكن هذه الطبعة اجتهد القائمون عليها على أن يخرجوها، وكان الخط فيها صغير شوية، لكن اجتهدوا على أن يخرجوها في مجلد واحد، لكن ليس فيها اختصار وليس فيها حذف، هي نفس صحيح البخاري. ومعظم طبعات البخاري في 4 مجلدات، هذه الطبعة الوحيدة في مجلد واحد. وأنا طبعا أتيت بها معي لأنها تكون أيسر في الإشارة الصحيح ونحن نتكلم عنه. الإمام البخاري لما صنف كتابه عمل له ترتيب عجيب. كتاب الصحيح هذا قسمه إلى مجموعة كتب، وهو جامع لن يترك باب من أبواب العلم إلا ويتكلم فيه، فكل باب يجمع فيه الأحاديث التي تندرج تحته، فقسمه إلى مجموعة كتب، زي ما احنا بنصنف الآن ونقول أبواب، هم يسمونها إيه؟ كتب. كم كتاب في صحيح البخاري؟ 97 كتاب، 97 كتاب. أول كتاب سماه كتاب بدء الوحي، كتاب إيه؟ بدء الوحي. وبعدين تاني كتاب قال كتاب الإيمان، وبعدين الكتاب الثالث قال كتاب العلم، وقال كتاب الطهارة، ثم دخل في الأحكام الشرعية العملية، الحيض، الوضوء، الصلاة، الأذان، قصر الصلاة، سجود السهو، الزكاة، الصيام، العمرة، الحج، زيارة مسجد النبي، الزيارة، الصيد والذبائح، وهكذا حتى وصل إلى أحكام تمني الرؤى أو التعبير، الفتن، الاعتصام بالكتاب والسنة أو الاعتصام بالسنة، حتى كان آخر كتاب في صحيح الإمام البخاري اسمه كتاب التوحيد. ولما ننظر للمناسبة في الترتيب نجد ابن البخاري أول كتاب هو كتاب إيه؟ بدء الوحي. لماذا بدء الوحي؟ يريد أن يقول لنا إنما بين دفتي هذا الكتاب إنما هو وحي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقد نقل إلينا بالإسناد المتصل، ولهذا لا يوجد في هذا الكتاب إلا العنوان، الترجمة، الإسناد اللي ينقل به الحديث، لأن الحديث بلا إسناد لا قيمة له. مين اللي قال الكلام ده؟ من أين جئت به؟ هتسأل هذا السؤال. فلابد من الإسناد، ثم المتون المتوائمة في عنوان واحد تحت عنوان واحد أو مبحث واحد. فأول كتاب كتاب بدء الوحي، يريد أن يقول هذا العلم وحي السماء، كما أن القرآن وحي باللفظ والمعنى فهذا أيضا وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأول حديث في كتاب البخاري في صحيح البخاري في بدء الوحي حديث إنما الأعمال بالنيات. لماذا؟ لأن البخاري لم يقدم لكتابه بمقدمة، ولا طلب من أحد العلماء أن يكتب له مقدمة أو تقريض، العلم بيدل على نفسه، وإنما قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله، وساق أول حديث إنما الأعمال بالنيات. طبعا قال في إيه؟ قال في حدثنا الحميدي. هو جاب الحديث ده منين؟ شيخه اسمه الحميدي، عبد الله بن الزبير. الحميدي ده اسمه عبد الله بن الزبير، غير عبد الله بن الزبير الصحابي. شوف تمييز، أنا ممكن أقرأ عبد الله بن الزبير أقول البخاري روى عن عبد الله بن الزبير فيلتبس علي، لكن لما أعرف الأسماء وأعرف الرجال أعرف أن في عبد الله بن الزبير حميدي هو شيخ للبخاري، غير عبد الله بن الزبير الصحابي. قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. وليه بدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات؟ كأنه يريد أن يقول إنما نويت بتصنيف هذا الكتاب خدمة الأمة وابتغاء مرضات الله، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فأنا نيتي وجه الله، ابتغاء وجه الله. وآخر حديث جابه في كتاب التوحيد أخف الأحاديث وأسهلها وأيسرها، أخف الأحاديث وأسهلها وأيسرها، حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان أرى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ليبين لنا أن هذا الذي نقله ذكر هو أسأل الله العظيم أن يخففه على ألسنتنا وفي قلوبنا فنعرفه ونحفظه، يبقى مناسبة. والرجل لا يقول هذا، وإنما الناس الذين يقرؤون صحيحه يلمسون أو يستخرجون هذه المعاني، قد يصيبون وقد يخطئون. الكتاب اللي احنا هنقرأه من صحيح البخاري هو الكتاب الأخير. أنا مش هقرأ لكم 97 كتاب، هنقرأ كتاب واحد وهو الكتاب 97 الأخير، كتاب ايه؟ التوحيد. يبقى بعد بدء الوحي والإيمان يختم بالتوحيد، لأن هذا الإيمان لبه توحيد الله عز وجل. وكان في بعض روايات الصحيح كتب كتاب التوحيد الرد على الجهمية. ايه المقصود بالتوحيد اللي البخاري هيكتب عنه؟ وكم حديث في كتاب التوحيد؟ في كتاب التوحيد حوالي 200 حديث، يعني اقل قليلا من 200 حديث. ده كتاب التوحيد وهو الكتاب 97. ما التوحيد؟ ولماذا قال البخاري الرد على الجهمية؟ وما هي عقيدة الإمام البخاري؟ البخاري ده عاش في القرون الفاضلة، يعني ولد كما أمامي في الترجمة سنة 194 هجرية، 194 هجرية في القرن الكام؟ الثاني، القرن الثاني للهجرة. وتوفي في 256 هجرية، يبقى توفي في القرن الثالث. فعاش في خير في خير القرون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكثر الخبث. وروى كتابه وصنفه ورواه في هذه الفترة، إن كتاب اشتهر في حياته، انتشر وملأ الآفاق في حياته. كتاب التوحيد، ما هو التوحيد؟ وماذا يريد البخاري بقوله الرد على الجهمية؟ أذكر إن واحد، وإحنا في زمن الفتن دلوقتي كل إنسان يهوى شيء يتكلم به ويكتبه وينشره ويسعى في نشره. واحد أرسل خطاب لمجلة التوحيد، قال: إيش التوحيد هذا؟ إيه التوحيد اللي أنتم بتقولوا عليه ده؟ ما في حاجة اسمها توحيد، هذه بدعة. تخيلوا. وكتب كلام طويل، خطاب في 3-4 صفحات، ويريد أن يدلل على أن التوحيد ده بدعة. قال يعني ده التوحيد هو جمع الأشتات والمتفرقات. شايف ناس متفرقة فموحد بينهم، هو ده التوحيد. وهذا لا يصدق على الله عز وجل. إذن هو فهم للتوحيد معنى وأراد أن يحكمه على التوحيد الصحيح. وهذا أحد معاني التوحيد، أنني أوحد، عايزين نوحد الأمة، نوحد جهود الأمة، ده اسمه توحيد. توحيد لمتفرقات لأشتات، لكن مش هو ده معنى التوحيد أو المعنى الوحيد للتوحيد. وإنما التوحيد لما ترجع للمعاجم اللغة أصله إيه؟ إفراد الواحد بما يليق به. ولهذا نحن نقول توحيد الله ولا نقول توحيد الآلهة، مش كده؟ لو كان المسألة متفرقات ومش عارف، لا، ده الله واحد أصلا. فالمراد بتوحيد الله أن نعبد الله وحده لا شريك له، هذا هو التوحيد. قال في كلامه العجيب والغريب والمبتدع، قال إن كلمة التوحيد دي بدعة، كلمة التوحيد بدعة، لم ترد في القرون الثلاثة ولم ترد في كتاب الله عز وجل ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إيه؟ نقول له: أنت تجهل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا مش بنقرأ في القرآن، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ ده كلام مين؟ المشركين بيتعجبهم إن محمد بيدعو لله الواحد الأحد، يقولوا معقولة؟ هو بدل الآلهة يبقى إله واحد؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وأول حديث في كتاب التوحيد حديث معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. ده كلام مين؟ الرسول. يوحدوا الله يبقى يعني إيه يوحدوا الله؟ يعني يفردونه وحده بما يستحق وما يليق به، وينفوا عن غيره من المعبودات الباطلة ما أثبته المشركون والكافرون من ضلالات والحرافات. هذا هو التوحيد. وكلمة التوحيد يا أخوانا كلمة اختلف فيها الناس منذ قديم الأزل، حتى في الأمة اختلفت فيها فرق الأمة. ولهذا البخاري قال التوحيد الرد على الجهمية، لأن الجهمية أول من قالوا نحن دعاة التوحيد. طب البخاري هيرد عليهم ليه؟ هيرد عليهم ليه؟ لأن توحيد الجهمية توحيد فاسد، توحيد باطل. الجهمية قالوا التوحيد إثبات ذات مجردة عن الأسماء والأوصاف، إثبات ذات مجردة عن الأسماء، فنفوا الأسماء الحسنى والصفات العلى. لماذا؟ قالوا لو سميناه بأسماء عديدة فإنها يعني التعدد، الله الرحمن الواحد الصمد، هذا ليس واحد، هؤلاء مجموع. فظنوا بزعمهم الفاسد أن تعدد الأسماء يعني تعدد المسمى، فنفوا الأسماء ونفوا الصفات، وصار الإله في ذهنهم أو عندهم مجرد فكرة خيالية، فكرة لا وجود لها. ويقال إن جهم بن صفوان مؤسس هذه الفرقة جاءه بعض اليهود فقالوا له من ربك؟ صف لنا ربك. فدخل بيته وحار في الجواب، ودخل بيته وجعل يفكر، ثم خرج فقال هو هذا الهواء، هو كل هذه الأشياء. فزعم أن الله هو هذا الكون. وهذه الفكرة انتشرت بين الصوفية، فزعموا أن توحيد الله معناه أن توحد كل ما تراه في ذات الله، وانتقلوا لهذه الفكرة من فكرة أخرى باطلة وهي فكرة الفناء في ذات الله، أفنى في ذات الله، أعبد حتى أفنى، فإذا فنيت لا أرى الله ولا أرى نفسي، بل أتوحد في ذات الله، أكون أنا وهو شيء واحد، وهذا الذي يسمونه الوحدة، وتكون الأشياء عندي كلها هي عينه وهي ذات الله، وهذا الذي يسمونه وحدة الوجود. ده توحيد في غاية الفساد، وهذا الذي يعبر عنه ابن الفارض في تأييته بقوله وما الكلب والخنزير إلا إلهنا. هو لا يريد أن يقول إلهي كلب أو خنزير، ولكن يقول إن كل شيء تراه هو الله. وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. وأبلها يقول إيه؟ يقول لها صلواتي في المقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي صلتي. طبعا كلام في غاية الفساد، في غاية الفساد. وبعضهم يقول إيه؟ كل الكلام اللي في الدنيا كلام الله، وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. ده مش توحيد. فهم سموا جعلوا التوحيد توحيد الوجود، هو ده اللي ابتدعوا جهم بن صفوان. ثم نفى عن الله أسماء الحسنى وصفات العلا وقال ما ثم غير أو ما ثم موجود غير هذه الأشياء. الرجل أعمى عقله فضل، وربما قرأ كلام الفلاسفة في التوحيد فضل هذه الضلالة. وجاء من بعده المعتزلة فنفوا أثبتوا الأسماء وقالوا ما فيش مانع أن احنا نثبت أسماء لله، والأسماء بتدل على مسمى واحد، واحد له اسم شهرة واسم في البطاقة لكن هو شخص واحد. لكن نفوا عن الله الأوصاف الصفات. ثم جاء من بعدهم من أثبت الأسماء وأثبت بعض الصفات ونفى بعض الصفات كالأشاعرة والمتريدية. لكن توحيد المؤمنين هو إيه؟ توحيد اللي البخاري عايز يقول لنا عليه هو إيه؟ هو ما جاء به رب العزة في كتابه وأثر عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إفراد الله وحده بالعبادة وإفراده بما يستحقه ويليق به من الأسماء الحسنى والصفات العليا. وهذا التوحيد هو الأساس الذي ينبغي علينا جميعا أن نهتم به. لماذا؟ لأن سائر أمور الدين فرع على هذا التوحيد. فلو فرط الإنسان في التوحيد وجاء بسائر أمور الشرع نحكم له بالإيمان ولا بالكفر؟ ترك التوحيد بالكفر، بالكفر. ولو جاء بالتوحيد وفرط في كثير من الأحكام نحكم له بالإيمان ولا بالكفر؟ بالإيمان، بالإيمان. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. خطايا دي إيه؟ مش تفريط في الأحكام الشرعية ومخالفة لأحكام الله؟ لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا. بالتوحيد، توحيد عدم الشرك عدم الإشراك بالله، لأتيتك بقرابها مغفرة. التوحيد يكفر الذنوب. الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما صنف كتابه التوحيد جعل من ضمن أبوابه، من أوائل أبوابه، فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. من أهم ما في التوحيد من فضل أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة موحدة، وأن الذنوب تغفر ما لم يقع العبد في الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في فضل أعظم من كده؟ هذا أعظم فضل. ويترجم فيقول من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. من حقق التوحيد، إذن التوحيد له تحقيق، وتحقيق التوحيد الإتيان به على الوجه الأكمل. ولو جاء الإنسان بالتوحيد على الوجه الأكمل لا يمكن يقع في المعصية، لأن فعل المعصية هو فعل غفلة عن التوحيد. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ في لحظة الزنا اعلم أن توحيده ناقص وأن إيمانه بالله ناقص، لأنه لو كان موحدا
توحيدا حقا لعلم أن الله ينظر ويطلع. وهذا الإنسان يستحي أن يزني ورجل ينظر إليه، أو يخاف أن يزني ورجل آخر ينظر إليه، فكيف به لا يخاف ولا يستحي أن يزني وهو يعلم أن الله ينظر إليه؟ ده نقص، نقص. وسوف نجد في الصحيح حديث عجيب، هو لا أظن في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، لكن موجود في مواضع أخرى زي كتاب مثلا الطب، كتاب الطب، في كتاب طب في البخاري، حتى الطب جعل له كتاب. حديث حسين بن عبد الرحمن يقول فيه: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ البارحة يعني ايه؟ ليلة امبارح، الليلة الفائتة. أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ وكأن حدث كوكب في السماء سقط وظهر للناس هذا الحدث اللي كان سهران شافه. يقول حسين: فقلت أنا رأيته، الحدث كان بالليل، ومن الناس من رآه ومنهم من لم يرى. فابن جبير بيقول: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يقول حسين: فقلت أنا. يقول: ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة، حتى لا يظن الناس الرجل ده طول الليل سهران يصلي، فلما انقض الكوكب لمحه، لا يريد أن يزكي نفسه ويدفع عن نفسه التزكية، فقال: أما إني لم أكن في صلاة، أمال إيه اللي كان مسهرك؟ قال: ولكني لدغت، جات له حية أو عقرب فلدغته. وتخيلوا اللدغ بيدخل السم إلى جسده فترتفع درجة حرارته وتصيبه الحمى ويحتاج لعلاج، علاج سريع، وممكن يموت. فلما قال: ولكني لدغت، قال له سعيد: فما صنعت؟ عملت ايه؟ قال: ارتقيت، يعني لجأت الى الرقية، وانا اثبات الرقية. فقال له: وما حملك على ما صنعت؟ على اي اساس ارتقيت؟ جبت الكلام ده منين؟ جبت الكلام ده منين؟ ده مهم جدا في كل من يتكلم بدين الله. وسعيد بن جبير علم من أعلام التابعين، وحسين بن عبد الرحمن علم من أعلام التابعين. قال: وما حملك على ما صنعت؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. أنا عملت كده عشان حديث حدثني به، والشعبي علم من أعلام التابعين معروف. قال: وما حدثكم؟ وما حدثك؟ قال: حدثني عن بريدة بن الحصيب الأسلمي أن رسول الله، وبريدة هذا صحابي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. العين يعني الحسد، والحمى يعني لدغة الحية أو العقرب يقال لها حمى، أو حتى لسعة النحلة والدبور يقال لها حمى أيضا. لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال له سعيد: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. اللي يعمل عمل عنده دليل عليه يبقى محسن ولا مسيء؟ محسن. ولكن سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول، أنا عندي بقى حديث ثاني، سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. الرسول بيتحدث عن عرض الأمم عليه، عرضت عليه إما في رؤيا منام وإما في رحلة المعراج، هذا غير واضح في الحديث، لكن في عرض للرسول فعرضت عليه الأمم. يقول: فرأيت النبي ومعه الرهط. الرهط النفر من ثلاثة العشرة، رهط. والنبي معه الرجل
والرجلان، يعني واحد مع رجل واحد وواحد مع رجلين اثنين، والنبي وليس معه أحد، يبقى قلة عدد أتباع الأنبياء. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل: هذا موسى وقومه. الرسول يقول: فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه. ثم نظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي. السواد العظيم لما تشوف الناس من بعيد جمع غفير لا تميز بعضهم من بعض، يقول سواد. والشخص نفسه لما تراه من بعيد يقول، أو نفس الشخص يقول سواد، كما قال الصحابي في غزوة بدر: لا يفارق سوادي سواده حتى أقتله أو أقتل دونه. فنظرت فإذا سواد عظيم، يعني كثير. فقيل لي: هذه أمتك، ويدخل معهم الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب. من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ الرسول انتهى من حديثي عند هذا الحد، والصحابة جعلوا يتذاكرون ويتدارسون ويتساءلون، وكل منهم يدلي بدلوه، لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يسجدوا لصنم قط، لعلهم. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فجعل من أسباب دخول الجنة بغير حساب لا يسترقون. وسعيد حسين بيقول ايه؟ ارتقيت. وهنا لا يسترقون. طب سعيد عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان الرقية جائزة ومشروعة، ان ترتقي هذا جائز ومشروع، لكن ان تطلب من غيرك ان يرقيك، يعني تسترقي، فهذا ينزلك عن تمام التوحيد، ينزلك عن تمام التوحيد. ودي القضية اللي تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية لما بنشوفها، كل ما بشوفها ادعي لي يا شيخ، ادعي لي يا شيخ، هذا جائز ولا ممنوع؟ جائز، بدليل أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء فلم ينكر عليهم. لكن هذا ليس مسلك الصديقين وأولي العزم من الصحابة، ولهذا لم يؤثر عن أبي بكر الصديق أنه قال: يا رسول الله ادعو الله لي. ولكن المأثور عنه: يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله. شوف الفرق بقى، أنا اللي أدعو، علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي. فيقول له: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. ادعي بي في صلاتك، فيلازمه في الصلاة. علمني دعاء أدعو به إذا أنا أصبحت أو أمسيت، فيقول له: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. الأخ أنا هقول، يعني أنا لا أحتاج يا أخوانا أن أنتم تذكرون، الحمد لله إذا نسيت ذكروني. التذكرة جات لي بسرعة. أمال لي عمر لما راح العمرة ولا خرج في الحج، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنسنا من دعائك يا أخي. يقول المحققون من أهل العلم: هذا سند لا يصح، هذا حديث لا يصح. يبقى لم يصح عن رسول الله أنه سأل غيره الدعاء، مع إن الدعاء، سؤال الغير للدعاء جائز، أنا ما أقولش عليه حرام، خدوا بالكم هو مش ممنوع،
بدليل ان الرجل دخل على رسول الله قال هلكت الاموال وانقطع السبل فادعوا الله ان يغيثنا، ادعوا الله، فالرسول رفع يديه وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. لو كان سؤال الدعاء من الغير ممنوع كان الرسول قال له ايه؟ قال له اتسالني ان ادعو لك وهذا لا يجوز؟ الرسول ما قالوش كده، ادعو يا رسول الله، فالرسول دعا. يبقى سؤال الدعاء جائز ولا حرام؟ جائز. لكن هنا العلماء المحققين من العلماء قالوا خلاف الأولى، خلاف الأولى، لأن الأقرب أن تدعو أنت، فالدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بدل ما أروح لفلان وقل له ادعي لي، طب ما هو أقرب لي هو، ادعي لي ربنا يعفو عني ويشفيني، ما هو أنا أقول يا رب يعفو عني ويشفيني، يبقى أقرب. طيب حتى ننتهي من هذا، يبقى الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لأنهم حققوا تمام التوكل على الله، والتوكل على الله حق توكله من التوحيد. إزاي؟ لأنني أعلم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فلا أسأل الرزق من غير الله. ولو أخذت بالأسباب في طلب الرزق لا يتعلق قلبي بالسبب، وإنما يتعلق قلبي برب السبب ومسبب السبب وهو الله، هو للتوكل. وأثق في رزق الله وفي نصر الله وفي قدرة الله وفي كفاية الله، حتى لو اجتمع علي من بأقطارها أقول حسبي الله، يكفيني الله ويمنعني الله. لو فعلنا ذلك في الرزق، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ده تمام توحيد، تمام التوحيد. ولهذا توحيد الله يدعونا للعمل، تمام التوحيد يدعونا لحسن العمل للاستقامة، هو ده توحيد الأنبياء. إذن فالدعوة للتوحيد دعوة لتغيير سلوك الأمة ومنهج الأمة ومظهر الأمة وردها إلى الذي اعتصمت به فنصرها الله وأعزها الله. بعض الناس يقول لك أنت ما فيش ورانا إلا التوحيد، ما نشوف بقى حاجة تانية. وهل أتيت بالتوحيد حتى نرى غيره؟ وهل الذي تريده إلا ثمر من ثمراته؟ لن تحسن هذا الذي تريده ولن تحققه إلا كثمرة ليه؟ لتوحيدك لله عز وجل. التوحيد يا إخواني توحيد أهل السنة، منهج أهل السنة. ولهذا كان أول باب في كتاب التوحيد، حتى ننتهي والحقيقة أن الدرس بعد العشاء لابد أن يكون له وقت محدد ينتهي عنده، وأنا لا أدري هل الوقت انتهى أم لا. أول باب فيه باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، هو ده الباب الأول. ما جاء في إيه؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تعالى، كيف دعا وإلى أي شيء دعا وبأي شيء يتحقق التوحيد وما هي أقسام التوحيد، هذا ما نتحدث عنه في درسنا القادم إن شاء الله. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.